Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير الراديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن الأوضاع الأمنية الإنسانية والصحية والتعليمية في معسكرات النازحين واللاجئين في إقليم دارفور، على ضوء التطورات الأمنية الخطيرة اللي شهدها الإقليم في الآونة الأخيرة، وبعد قرار الحكومة السودانية عبر الاستفتاء بتقسيم الولاية الإقليم إلى 5 ولايات. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد حسين أبو الشراتي، الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين. سيد حسين، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
السلام ورحمة ومرحبا بك، وهي أول حاجة ذات راديو دبنجا والعاملين السوداء أيضا وكل المتحدث.
طيب سيد حسين، يمكن يعني أمبارح أعلنت دولة بوركينا فاسو أنها ستسحب وحداتها من قوات اليوناميد، وقبلها كان جنوب أفريقيا أيضا أعلنت أنها ستسحب قواتها. واضح أن هذه الدول يعني بتستجيب للضغوط اللي بتمارسها الحكومة السودانية من أجل سحب قوات اليوناميد. من وجهة نظركم كنازحين ولاجئين في معسكرات دارفور وخارج دارفور، هل سيؤثر خروج اليوناميد على الأوضاع في الإقليم؟
والله بالطبع يكون لها تأثير كبير وتأثير قوي جدا جدا، برغم أننا نعلم في هيئة النازحين واللاجئين منذ دخول قوات الاتحاد الأفريقي، من زمن الاتحاد الأفريقي ثم اتحولت إلى بعثة اليوناميد، فهي القوات الأفريقية دي لأنه لم تستطيع حتى أن تحمي نفسها، ولم تستطيع أن تحمي المواطنين، ولم تستطيع أن تحمي النازحين بصفة عامة. ولكن الأهمية من ذلك إن النازحين واللاجئين يستفيدون من قوات اليوناميد زيها الأممي، لأن هناك اعتداءات بتحصل بنزل معسكرات النازحين من قبل الميليشيات. الميليشيات يعني يأتوا ويدخلون طوالي يهجموا النازحين داخل المعسكرات ويتهمونهم لأنهم قتلوا لهم مثلا أفراد، ويطالبون منهم الجزية بمبالغ يعني فائت القانون. نفس الحتة النازحين ليس لهم أي اتجاه ليجوا إليها سوى بيثة اليوناميد، وبيثة اليوناميد عندما تتم البلاغ في نفس الزمن هو يكون يعني لها دور وموقف قوي يعني بين الميليشيات المسلحة وبين النازحين داخل المعسكرات، لألا الميليشيات لا تعتدي على المعسكرات. فهنا نحن بنقول وأعلننا يعني تكرارا ومرارا إنه رفع قوات اليوناميد في دارفور هي يكون لها يعني تأثير كبير بالنسبة للنازحين، لأنه الآن المعسكرات لولا بيثة اليوناميد في مثل هذه الوقت لكان أصبحت بؤر لميليشيات الجنجبيت، ويدخلونها حيث شاءوا في كل أي زمن أرادوا. فلذلك نحن يعني تعويل قوات أو يعني خروج قوات اليوناميد في هيئة النازحين واللاجئين لن نقبلها على الإطلاق ما لم تكن هناك قوات بديلة تحل بدلا من بيثة اليوناميد. وكلنا نعلم أنه بيثة اليوناميد هي لا تحمي النازحين ولا تحمي حتى مؤسساتها على الإطلاق، ولكن زيها الأمم تستفيد منها المواطن النازح، وتخوف يعني بنسبة يعني 10% بالنسبة للميليشيات المسلحة عندما جاءوا ويريدون أن يدخلوا داخل المعسكر ووجدوا قوات اليوناميد موجودين، خايفين ربما يطلق عليهم كاميرات للتصوير، وربما هم ذات يكونوا شهود أعيان بالنسبة للاعتداء على النازحين. فلذلك هو وجودهم يعني نستفيد نحن كنازحين في زيها الأمم، أما خروجها تتميز بالنسبة لمؤسسات النازحين، ولن نقبل بخروجها على الإطلاق ما لم تكن هناك قوات أجنبية من أصلها أوروبية أمريكية لتحل محل قوات اليوناميد. ثم بعد ذلك إذا كان هناك تغيير فليكن. لماذا؟ لأننا خائفين، عندما يعني قبل دخول قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور كان هناك جدل شديد ما بين حكومة السودان وما بين الأمم المتحدة، حتى يعني مجلس الأمن يعني دخل وتم التوغي للدخول القوات الأفريقية في دارفور ومن 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 من القوات الأفريقية يعني هولت إلى 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 قوات أممية إلى 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 يونميت. الآن إذا تم رفعها تماما فلم يكن هناك سبيل آخر لدخول قوات أجنبية في دارفور.
طيب من طيب يا سيد حسين
مخاوف نحن لا نقبل الخروج قبل إحلال البلد.
طيب يا سيد حسين لكن يعني هناك تفلتات دائمة كما قلت أنت يعني وآخر كان الحادثة بتاعت المسجد بتاع زورني يعني ومقتل مواطنين كانوا يعني في صلاة المغرب. يعني ما الفائدة من بقائها يعني قوات اليونميت في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع؟
الفائدة بالنسبة لوجود قوات اليونميت هي الفائدة فقط بسببها أن تكون هناك إهلال لقوات بديلة يعني كمثال تغيير إنه يغير تغيير يجي قوات بديلة ثم بعد ذلك تطلع. لكن نحن عارفين ذاته في هيئة الناجين واللاجين إنه قوات اليونميت نسبة 80% بنسبة قوات اليونميت يعني تستفيد منها الحكومة ونسبة يعني 10% تستفيد منه المواطن الناجي. أما بقية الآخرين وممكن أقول نسبة 70% تستفيد القوات اليونميتية بحد ذاتها لأنها تعتبر نفسها كأنها اقتربت من دولة فقيرة إلى دولة غنية يصرفون المبالغ بالدولارات. حتى المبالغ التي يعني تصرف الأمم المتحدة في بيسة اليونميت بإمكانها أن تعمر دارفور وبإمكانها أن تبني القرى والمدارس والقرى النموذجية وإلى غيرها. في ذلك نعلمها تماما إن قوات اليونميت هي لا تعد. لكن هناك يعني هناك أشياء هناك يعني أشياء مهمة جدا جدا كاعتداء الميليشيات في المعسكرات مباشرة. وإذا أطلقنا البلاط إلى قوات الشرطة السودانية لن تستطيع أن تحمينا لأن قوات الشرطة السودانية هي تدري متى ما يتحرك القوات الميليشيات عشان تدخل في المعسكر هي تعلم بذلك وإذا بلغنا لها لا تستطيع أن توقفه. فلذلك أنهنا يعني قوات اليونميت نفضلها فقط في إطار واحد الإطار بالنسبة لهجمات المعسكرات فنحن نستعين بقوات اليونميت.
طيب بالنسبة للأوضاع الآن يعني في المعسكرات يعني أنا دارك تكلمنا شوية عن الأوضاع الإنسانية خصوصا برضو إنه الحكومة قاعد تضغط على المنظمات الدولية عشان تطلع وأخيرا كان طرد المسؤول منسق الشؤون الإنسانية بتاعة الأمم المتحدة. يعني دارك تكلمنا شوية عن الأوضاع في المعسكرات ومدى يعني تحسنها أو سوءها. يعني
والله يا أخي الأوضاع الإنسانية صعبة جدا جدا في دارفور. أولا منذ خروج المنظمات من 2009 تم طرد المنظمات الحقيقية التي كانت لها القدرات وكانت لها العلاقات مع المانحين وكانت لها علاقات قوية مع الجهات الدائمة. لكن أما الآن المنظمات الباقية هي لا تستطيع أن تعيش أن توفر للمواطن النازي يعني كل المتطلبات. وعلى سبيل المثال نحن من 2010 إلى 2016 كانت يعني الاعتماد كلها في منظمة كان في منظمة WSD وهي كانت يعني له يعني مواقف قوية جدا جدا بالنسبة وأخبرنا واجتمع يعني أكثر من 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 مرة مع كل معسكرات النازيين خاصة في دارفور وقدم اعتذاره بأننا الآن نريد أن نتحول من منظمات الإغاثة للنازيين إلى المساعدة. أما الإغاثة كان منذ البداية عندما كانت المنظمات المطرودة موجودة كان يتحمل كل أشياء يعني من الأكل والشراب والدواء والأطباء وتأسيس تنقيح المياه وتأسيس المستشفيات. وكان هناك إصابات إنه داخل المعسكرات إنه لو في أي مرضى وهو مرضان داخل منزله هناك عربات وصوارو كان ترفع المرضى إلى المستشفى مباشر. لكن عندما تم طرد هذه المنظمات الآن الموجودة في دارفور هي بقدر ما عندها لكن لا يكفي بالنسبة للمواطن النازي يعني ولا نسبة 10% لأن المنظمات الأخيرة عندما جلسنا معهم قالوا تحولوا من النازيين إلى المساعدة. المساعدة ليس له يعني حد معين يعني ممكن أننا الآن في مؤثر كلمة منذ 2013 لحد الآن 2016 قادرين نصرف يعني في كل بعد 60 يوم في شخص ملوى ونص دون زيادة ملح ولا سكر ولا قمح ولا خلطة ولا كل المتطلبات التي كانت توفر آنذاك المنظمات التي تمت. الآن الوضع الإنساني عموما من جانب الغذاء هناك في خلل كبير من فجوة غذائية كبيرة وظهور الأمراض وعدم وجود الأطباء. فلذلك نقول الآن طرد المنظمات الحالية الموجودة حالا هي إنما عبارة عن ضغط للنازحين، لأن الحكومة هي ترى النازحين بهذه الطريقة لن يستطيعوا أن يرجعوا الإعارة الطوية، برغم بنزل المفهوم الحكومي مفهوم أكسي جدا جدا، النازحين لن يرفضوا الإعارة الطوئية، ولكن النازحين يعني يرفضون الإعارة الطوئية في زمن الشخص الذي طردهم حتى الآن مصلح وموجود في تلك القرية التي تم طردها، يعني التي طردوه وهو جاء في المؤسسة.
طيب يا سيد حسين، يعني الحكومة تقول أنها تقوم ببناء يعني قرى نموذجية بديلة عشان الناس يرجعوا فيها، يعني هي ماذا رجع الناس لمحلات نجوا منها؟
هذا الكلام غير، ولماذا يطرد المنظمات إذا كان الأمر كذلك؟ ومنذ ما تم توقيع يعني اتفاقيات أبوجا برئاسة ميني أركومناوي وأيضا اتفاق الدوحة برئاسة الدكتور تيجاني سيتي، حتى الآن لم تكن هناك قرى نموذجية موفرة، ولكن على العكس لأن النازح المواطن النازح في دارفور وفي المعسكرات ما طالب من الحكومة ولا من الأمم المتحدة في البداية بالنسبة للإعارة الطوية، ما طالب منه إعادة أو إعمار القرى النموذجية أو كذا، إنما طالب الأمن في البداية، أولا أن تكون هناك يعني أمن مستطب على ربوع البلاد، يكون تجهيز ميليشيات الجنجويد، وهناك يكون يستطب الأمن لمدة سنة لا يعتدي أي مجرم على مواطن دارفوري أو على أي أحد من النازحين، وإن أخطأوا من حقها تتقبض الحكومة أو القوات اليونيمت الموجودة يقبضوا ويحكموه في الحال. إذا كان حدث ذلك واستمر سنة، المواطن الدارفوري هو مستعد بنفسها أن يرجع إلى منطقها ويسكن دون أن يسأل الحكومة يكلفه في الإعارة الطوئية ولا الأمم المتحدة ولا المنظمات الدولية. فما ممكن الحكومة يتحدث عن إعمار القرى النموذجية، لكن الاتفاقيات التي أبرمت الاتفاقيات الكبيرة القوية كاتفاقات أبوجا واتفاقات دوحة، حتى اللحظة القرى النموذجية التي تسميها حتى ناس الدوحة كلها في أماكن لن يعني ينزه أصحابها على الإطلاق، وعلى رأس هذه المناطق هي بلبل التي تغى يعني غرب ولاية جنوب دارفور، وهي تابعة أيضا لولاية جنوب دارفور، منطقة عامر منذ انجراء المشكلة وموزم صفانيا المستيطرين عليها، هي أهل من قبائل الترجم وما إلى ذلك من بني هلبر. إذا كان الإنسان يعني مؤثر واحد لها أكثر، طبعا مؤثر كلمة من بداية النزو كان لها 280 ألف نازح، والآن تراجع إلى 163 ألف نازح، وكل نازح من ولاية براو ومن محلية براو ومن منطقة براو. إذا كان هناك قرى نموذجية أنت تقدر ترجع الناس القرى النموذجية بهذه الطريقة كيف؟ لأنه الميليشيات موجودة، أنت ذاتك عندما تبني القرى النموذجية الميليشيات تتعرض. وعلى الفكرة الآن ما في أي مؤتمر من المؤتمرين من هنا في دارفور أول من الولاة في دارفور تسحب من منطقها التي تكلف 50 كيلو أو 60 كيلو بالعربات، ما في إلا ينزل بالدائرة العمودية خوفا لأنفسهم ذاته، لأن الآن الميليشيات المسلحة وصلوا لدرجة هم لا يعترفون بالحكومة، تجد قبيلة صغيرة يمتلك أكثر من 200 عربة وله أصلها يعني الدفع الرباعية، أقل سلام منهم دوشكا، أنت تقدر تعمل كيف؟ من المفترض على الحكومة أن يجمع كله سلام ميليشيات الجنجويد ثم يأمن المنطقة، ثم لمدة سنة ليس هناك أي اعتداء ولا أي مثلا اختطاف ولا اختطاف، ثم بعد ذلك يتكلم عن إحياء القرى النموذجية وبناء المدارس والمستشفيات، ثم بعد ذلك يكون الأمر طويل.
طيب سيد حسين، يعني أنا داير أسألك عن الأوضاع في معسكرات اللاجئين، نحن تكلمنا عن معسكرات النازحين داخل إقليم دارفور، يعني المعلومات اللي عندكم عن المعسكرات في شاد الأوضاع فيها كيف؟
والله معسكرات اللاجئين هم يعني أشد أسوأ، نحن طبعا حقيقة من ناحية الأمن في معسكرات بتاعت دارفور النازحين علينا أشد، أما من جانب الفجوة الغذائية وجانب الدواء من جانب التعليم إخواننا في معسكرات اللجوء خاصة تنشار وأفريقيا الوسطى يعني وبقية وقاكومة هناك في كينيا هم أشد يعني معاناة بالنسبة لنا نحن من جانب التعليم. أولا يعني معسكرات التشاد بلد يعني أقل مسافة بتاعت موية يعني تجد بين المعسكر والموية تجد يعني 6 ساعات كداري، ممكن أقوله يوم كامل أنت تمشي بنصف اليوم وتعود نصف اليوم عشان تجيب موية فقط موية الشرب. والمشكلة المنظمات الإنسانية طبعا صحيح هنا علينا والله بنقدم الشكر حقيقة لحكومة تشاد إنما استقبل مواطنينا ويتعامل معهم التعامل، لكن مع ذلك حكومتنا هذه حكومة الخرطوم لن تترك حتى حكومة تشاد ويكذب له بأن الأمن استطاع في دارفور وأن الحكومة قد انتهت وما في أي منظمة إنه تقدم للمواطن الإنسان اللاجئ مثلا في شات الله يقدم له شيء يعني أمل ترويج وجوع الناس. والناس يعني الآن حالة بتاهم بالبلع، حتى المستوى التعليمي أنت تعرف تماما إنه أهلنا اللاجئين في شات وصلوا في درجة امتحان بتاع الشهادة السودانية عشان ما يكون في شات. حكومة السودان قال لهم أي زول يريد أن ينتهي الشهادة السودانية فليرجع لإعارة طوية ثم ينتهي. أما هنا ينتهي الشهادة التالية انت طبعا زول ما كاري والجيد عن طريق الضغط وعن طريق التعب والعذاب وانت تنتين. وصلوا الى درجة الطارق يقتل الى سنة تامنة من سنة تامنة يام الفول ستوب يوقف التعليم ويجي ذاته هو استاذ عشان يدرس يعني المستوى الاولى والثاني والثالثة. ودي طبعا دي يعني تدمير عقلي وتدمير حياة الانسان بكل يعني المواصفات. الاتكار يعانون من الأكل والغذاء ويعانون أيضا من التعليم ويعانون من الدواء ويعانون بكل ما نحن نعاني هنا هم أيضا يعانون.
طيب أنا يمكن دارس لك برضو في تقارير في الأسابيع الأخيرة بتقول إنه في أعداد كبيرة جدا من لاجئي جنوب السودان وصلوا إلى مناطق جنوب دارفور، هل المعلومات دي سليمة ومدى تأثير ده عليكم أنتوا كنازحين في إقليم دارفور؟
لاجئي جنوب السودان وصلوا الى 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 جنوب دارفور فهذه المعلومه نحن سمعنا لكن لن نتاكد، لكن لا تدري من هم تقصدهم، هل يعني نازحي الذين هم نزحوا من دارفور وذهبوا الى السودان وجاءوا راجين ام نازحين الجنوبيين الذين يعني تابعين
النازحين الجنوبيين الهاربين من الحرب في بحر الغزال؟
والله هذا الموضوع يعني احنا طبعا سنين يعني في ايام قبل دخول رياض مشار في وصوله في جوبا سمينا هذه المعلومة ولكن ليس لنا تعقد بالنسبة لهذه المعلومة بالدقيق.
طيب اتعمل الاستفتاء بتاع تقسيم دارفور إلى 5 ولايات وفاز بنسبة كبيرة جدا زي ما كان متوقع، ده شنو تأثيره على المواطن؟ يعني الفرق شنو بالنسبة للمواطن ما كان قبل الإقليم الواحد والخمسة أقاليم؟
والله يا أخي أول حاجة يعني أنا بنشوف إنه حكومة المؤتمر الوطني هو يقوي نفسه ساكن. أولا نبدأ في موضوع الديمقراطية بالنسبة للاستفتاء. الاستفتاء بالنسبة لدارفور أو استفتاء لأي دولة أو لأي ولاية من الولايات أراد أن يستفتي، الاستفتاء يكون لها قوانين وشروط ولواهي نفس برنامج الانتخابات. الاستفتاء بدارفور نازحين واللاجئين لم يشاركوا على الإطلاق، ومعظم أبناء دارفور خارج السودان إما لاجئين وإما شردوا من أجل يعني من أجل هذه الحرب كلهم طلوا، المثقفين وغيرهم كلهم يعني خرجوا. أولا أنت يعني تدعي بالاستفتاء والرئيس الجمهورية وكل الولاء يعني يخاطبون الناس في المنابر ويتكلمون يقولون إنه المعارضين قال اختاروا الإقليم الواحد ونحن الحكومة قال اخترنا الولاية، ومن قال بأنه تابع للإقليم واحد فهو معارض. معناه ده من البداية تحديد يعني المواطن الذي يعني هو مضغوط عشان يمشي مثلا يسجل اسمه ويمشي ينتقد ده، عندما نتكلم أنا ما نتكلم عن النازين واللاجئين، لأنه النازين واللاجئين ليس هناك أحد شارك في الاستفتاء، بل نتكلم عن المواطن الموجود في المدن والقرى بمختلف القبائل. إذا كان هو يريد إقليم موحد لكن الرئيس يحدد إذا صوتت لإقليم واحد معارض وإذا صوتت للولايات فأنت معنا. معناه ده التحديد وده التقويض بالنسبة للمواطن الدارفوري، هو لا يستطيع أن يلقي نفسه إلى التهلكة بل يصوت إلى الولايات ليسلم نفسه فقط. أما الكورة هي يعني في ملعب الفريق واحد، ليس هناك أي فريق يلعب معه، فدي مشكلة واحد. طيب فيما يقتصر كيف يكون مثلا الإقليم واحد والولايات الاستفادة، فأنا نستغرب من هذه الحكومة لأنه دارفور هي في وضعها الآن هي يتعامل بمعاملة الولايات. الشيء الذي يعني يضغط الحكومة ويقوفه حتى يرجع يعمل الاستفتاء ويرجع يفعل في نفس الولايات ده شيء محير. إنما كان إقليم دارفور إقليم واحد يعني وحولت إلى 3 وناقش قضيتها إلى برلمان بدون مشاركة أي دارفوريين ولا أي سياسيين فجعلوه إلى 3 ولايات، ومن 3 ولايات أيضا برضو نوقشت في البرلمان ووهولت إلى 5 ولايات، ومن 5 ولايات بعد ذلك جابوا حاجة اسمه استفتاء اليام الولايات. يعني شنو يعني ما يعني دي مشكلة، لأن دارفور يعني تعيش بالخلاص من يوم فقد السيطرة بالنسبة للدارفوريين عشان يحكموا دارفور خلاص هولت إلى ولايات. الاستفتاء بتاع شنو يعني؟ إذا كان الولايات دارفور ده 20 سنة يعني عايش بمفهوم الولايات يعني، لكن هنا في هناك ثغرات قوية وخطيرة جدا جدا إنه تخالف الحكومة تجاه دارفور، فلذلك الحكومة هي تفعل ما تشاء. أما فيما يختص يعني زيادة الولايات، أننا باعتبارنا عن هنا ده زيادة مشاكل قبليات، إن يكون أي قبيلة باكرة يحتاج عشان يكون لها ولاية وحدها، وبعد يكون في مشاكل. الآن القبائل عشان الحواتيب ده قادرين بداوه، وكما تعرف إنه المشاكل بتاعت الدين ومشاكل بتاعت أندقن ومشاكل بتاعت الشمال دارفور كلها عشان يعني مكان لا يزيد 100 متر أو لا يزيد من كيل. الناس قادرين يداوه، إذا أي قبيلة طالب بالولاية هل أنت دارفور ده تعمله مثلا 200 ولاية؟ دي كلها أشياء ما به المشكلة دارفور، وما به وما برفع البلاء التي تعيشها أهل دارفور وأهل السودان، بل إنما الحكومة ترجع إلى يعني إلى الوراء ويفكر يربط النتيجة الاجتماعي وينسى كل الحاجات اللي هو تراها، ويرجع يعني يكون البرنامج القديم التي كان كل الناس منسجمين، القبائل فيما بعضهم كان ليس لهم أي مشكلة، ولا كان هناك قبائل ليسوا طمعانين حتى للسلطة، بل إنما هي ده مفاهيم بتاعت المؤتمر الوطني، ولا ألوم فيها أي قبيلة موجود في السودان أو في دارفور، بل إنما يعني ألوم فيها الحزب الحاكم.
طيب يا سيد حسين، يعني في الأخبار إنه دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، والسيد مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان، ماشيين على الدوحة يوم الاثنين القادم للتفاوض مع القطريين حول، يعني الصورة ما واضحة، الحكومة بتقول حول ضمهم لاتفاقية الدوحة، وهم بيقولوا لا نحن ماشيين نتفاوض حول حل قضية السودان. انتوا كمراقبين يعني كنازحين ولاجئين كهيئة لاجئين ونازحين، شنو وجهة نظركم في اللي بيحصل ده؟
والله يا اخي هنا في وجهة نظرنا في هيئة النازحين واللاجئين، مشكلة دارفور لن تحل بالاتفاقات الجيات العشوائية، ولن تحل برفض الاتفاقيات بدون أساس وبدون أي خطوات. مشكلة دارفور، أنا أطالب دارفور كل الحركات المسلحة والأعذار السياسية حتى المعارضة، أولا إذا لم تكون هناك يعني ويرة النفس وكلهم يعني يضعوا الأولوية الوطن والشعب المعاني منذ كم 20 سنة، ثم بعد ذلك هم يتفقوا ويمشي للتفاوض، إن كان التفاوض يلب مطالب الشعب يوقف عليها، وإن لم يلب مطالب الشعب ثم يمتنوا، وكلمة التوقيع والامتناع هذه هي ليست حل، إنما الحل إنه تقوية القدرات. أنت تقول يعني أنت ما عندك القدرات ما عندك. أول حاجة عشان أقول لك سبيل المثل على تقوية القدرات، دكتور جونغارن كان وحده في حربته فقط، وعاش ما عاش عندما وقع مع هذه الحكومة، وكان له قدرات أسكرية وقدرات مادية والعلاقات الدولية والإقليمية، وحتى كان له علاقات مع الدول العربية والإسلامية معا، وهو استيطر حتى عندما هو بعد التوقيع بكم 20 يوم، عندما هو يعني انتقل يعني الدولة يعني قام بنفسها وأسس نفسها الدولة، عندما غلبت يعني حكومة السودان عشان تستحضن يعني أخوانه بجنوب السودان، ثم الدولة يعني انفصل، حتى الآن صارت دولة، لأن كان دكتور جون كان يعني بنى بنية أساسية متينة بالقوانين والضوابط. لكن مشكلة دارفور مشكلة يحير الجميع، الحركات المسلحة إذا ذهبوا آخرين في التوقيع الآخرين لم يذهبوا، والذي يذهب في التوقيع لا ندري، والذي لا يذهب أيضا لا ندري ماذا يقصد، فدي ما حل المشكلة. لكن على العموم إنه كون الإنسان يمشي يذهب إلى التفاوض هذا ليس ممكن، أي حركة يعني من أجل الوطن ومن أجل الشعب ومن أجل ثابت الشعب يبحث يعني حق شعبه في أي مكان، إن كان في طاولة التوقيع أو أقصد في التفاوض، وإن كان توصل رسائل قضيتك يعني في كل مكاتب حتى في الدول العربية توصل رسالتك عشان يقدروا يعرفوا هوية القضية، هذا ليس بالعيب، إنما العيب عشان الزول يمشي وينباع ويوقع ويعمل مشكلة. إذن نحن موقفنا موقف هيئة النازحين واللاجئين، لا نلوم الذين يذهبون إلى التوقيع أو إلى التفاوض، ولا نلوم الذين لم يذهبوا، بل إنما نلومهم في عدم وحدة كلمتهم. وشيف مشكلة دارفور إذا لم تتوحد كل الحركات المسلحة والمجتمع المدني والنازحين واللاجئين في كلمة واحدة لن يستطيعوا أن يحلوا مشكلة دارفور، وممكن دارفور يمقص أكثر من هذه السنين. لا يعرفون اثنين بس فقط، إما أن يكونوا صوت موحد ويواجه الحكومة بالتفاوض إذا سمع لهم، إن لم يسمع لهم كمان يقوفوا رجال إنه يسقط الحكومة، ما كونوا أن ليسوا بكرة ولا يومين، لا متى ما قرروا يذهبوا إلى الخرطوم ما يجوا مثلا في الولايات، دي الموقف من المسترد يكون لكن التفكيك والتشكيك انشقاقات بجاي بالنسبة للحركات والتفكيك بجاي وديلك ماشين وانيا ما ماشين هناك بتقابل في عرض واحد وفي منطقة واحد. هذا ما يحيرنا نحن في النادين واللاجين وما يحير المجتمع الدولي والإقليمي معه وحتى يتعرفوا هو الإنسان لأن الوضع ما معروف. يعني أي زول ما يقدر يعرف عن الحركات ديل بالتفاصيل وأي زول ما يقدر يعرف عن المواقع. أما الآخر طبعا يعني ذنوبين بس والطابعين من وراء فنحن نطالبهم بالفكرة أولا ونطالبهم بتقديم مصلحة الوطن ومصلحة الشعب. إذا كانوا هم يعني تمرروا من أجل الشعب والوطن فعليهم أن يوحدوا كلمتهم ويجير في البلد بالنسبة للشعب. الحكومة هو ضعيف لكن عندما يرى ما في هناك قوي خلاص هو يدي لنفسه قوة لكن الحكومة ضعيف جدا جدا. إذا الشعب ده إذا هو يتوحد والله لازم حتى بالباقات ممكن للمظاهرات الحكومة ده يشوته.
طيب السيد حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم
مستمعينا الكرام. لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع السيد حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك لراديو دبنجا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وغير عافية.